يسعد إخوانكم في موقع العالم الرباني الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ الدكتور إبراهيم الشربيني أن يقدم لكم هذه المادة بعنوان شرح مقدمة أصول التفسير لشيخ الإسلام ابن تيمية.
أنا المسكين ذو شجن قد جيت مرتجيا تفريج أزماتي.
أنت المغيث وأنت المستعان ولا
تخفى عليك إراداتي وغاياتي.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. وبعد، درس التفسير هو إكمال لما بدأناه المرة الماضية في كيف أن الناس في زيد الطرو. نعم، هذا منعهمش طبعا، هم دول بيمنعوا مساجد الله ان يذكر فيها اسمه. دول تعلمهم مش تمنعهم، دول تعلمهم مش تمنعهم. اتفضل. ليمنع الكافر الكلام عن الكافر. ما إلى أبي يا شيخ تنزوا عنها أولى تدخل لي واحدة أصل عريانا. هنتكلم عن الخلاف الواقع. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. وبعد، نتكلم عن الخلاف الواقع في التفسير من جهة الاستدلال. وعرفنا أن الناس بتخطئ من جهة الاستدلال، طبعا كان ده بعد الصحابة، بعد تفسير الصحابة والتابعين، لأن كلامهم معظمه كان بيبقى وكان كلامهم كله بالنقل. لكن نتكلم على التفسير من جهة الاستدلال. فقوم اعتقدوا معاني معينة ثم حملوا ألفاظ القرآن على هذه المعاني التي أرادوها واعتقدوها. هو داخل باعتقاد باطل، وبالتالي يبدأ يروي النص على لكي يخدم ايه اعتقاد. القسم الثاني، فسروا القرآن بمجرد النظر إليه كلغة عربية، ونسوا المتحدث به أو المتكلم به سبحانه، والمنزل عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم، والمخاطب به. فلازم يكون الكلام ده مفهوم. وعرفنا ازاي ان الانسان الكلام بيختلف لما نعرف مين المتكلم به. يعني لو جاء الان طفل وقال سأعطي فلانا جائزة عظيمة لو اجابني عن هذا السؤال، تمام، وجه وزير التعليم وقال سأعطي جائزة عظيمة لمن يجيب عن هذا السؤال، الكلام يختلف بالنسبة لك ويختلف شيء؟ طبعا يختلف على طول. او مال الطفل ده يعطي جائزة عظيمة اللي جاوب على هذا السؤال، عرفت انه يديه قطعة حلوة، هيديه مش عارف ايه كده. لكن لما قال وزير التعليم جائزة عظيمة للي يجيب عن سؤال كده، ده عرفنا انه هيرقيه في منصب، انه هيطلعه عمره، انه هيديه 1000 جنيه 5000 جنيه، صح؟ اختلف ليه المفهوم بالنسبة لنا؟ بناء على اختلاف المتكلم، بناء على اختلاف المتكلم. طيب لو كنت انا بكلم طفل، العكس بقى، انا اللي هقول الكلامين، مرة كلمت الطفل ومرة قلت لأخ وليد. قلت الطفل أعطيك جائزة ها لو جبت الطلب ده لأبيك، وقلت الوليد سأعطيك جائزة لو جبت درجة كويسة في التبذل المستقنة. لا شك أن الجائزتين اختلفتا بناء على المتحدث إليه، مش كده؟ فهذا الكلام لابد أن نفهمه. القرآن ده كلام الله، والمعنى لازم تفهمه، والمعنى ده تفتح لكم معاني في القرآن وفي الخشوع وفهم القرآن لا تفتح إلا به. لكن ما تسمع اليوم لهم في الدنيا خزي ولهم في الآخرة عذاب عظيم، خلي بالك مين المتكلم. فكر بقى في عذاب عظيم كيف سيكون، فكر في عذاب عظيم كيف سيكون. ان المتكلم هو الله، والمتحدث اليهم والمخاطبون بهذا الكلام والمرادون بهذه الآية مين هم؟ من كفر بالله، من كفر بالله. فطبعا هتستحضر كده في قلبك ايه معنى بقى عذاب عظيم. لان كلمة عذاب عظيم ممكن واحد يقول لك ده فلان ده عذبنا عذابا عظيما، لكن في النهاية هو فلان، مش كده؟ لكن لما تنسب هذا القول ان الله يعذبهم عذابا عظيما، المعنى يختلف تماما. تمام، لما اقول عذبنا عذابا عظيما عشان ما حليناش الواجب، اخرتها ضربتين على ايديه ضربتين على رجليه، والضرب العذاب العظيم بقى 10 بدل 2، مش كده ولا ايه؟ غير لما يكون الجرم اعظم. فالكلام ده مهم جدا. لما تيجي تفسر القرآن مطلوب منك حاجتين، الكلام ده التفسير من جهة الاستدلال، استدل. خلي بالك، اولا شيل الاعتقادات اللي عندك، ما تبقاش داخل باعتقاد اصلا معين سواء صحيح او فاسد، سواء صحيح او فاسد وتفهم به النص، لا، تجرد من الاعتقاد اللي عندك واقرأ النص بتجرد، بتجرد عشان يتفتق لك من المعاني ما لم تكن تعلم. لكن لو في ذهنك معنى معين مش هتفهم من النص غير المعنى ده، فاهمين ازاي؟ لو كان باطلا كالأمثلة التي سنضربها اليوم ان شاء الله تعالى، ها تفسير الرافضة ونحوهم، ها هنعرف ازاي. هتلاقي الكلام واحد يقول لك لا 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 ايه ده، ايه ده نازل الخرف كده ليه الآن، مش فيه كده خالص واضح ازاي الكلام ده، لانه داخل باعتقاد معين، داخل باعتقاد معين معايا ازاي. ممكن يكون داخل باعتقاد صحيح لكن ينزل هذا الاعتقاد على الآية والآية ما تتحملش المعنى دوت، اعتقادك صحيح وزي الفل وعلى دماغي من فوق وكلامك دوت صح، فهمتوني ازاي؟ لكن الاستدلال بالآية خاطئ، ده سماه شيخ الإسلام ايه امبارح قلناه امس، ها يبقى ده خطأ في الدليل او خطأ في المدلول، لا ده خطأ في ها في الدليل، المدلول صح اللي انت بتقول عليه ده كلام سليم. وضربنا امثال زي اللي بيتكلموا في الاعجاز العلمي، انت بتقول معلومات معينة، المعلومات دي صحيحة لكنك تستدل بالدليل ده عليها، الدليل ده غلط انك تستدل دي هنا. لم رجلك الشيخ عشان ده اخوان عبد الله، ده في دليل وفيه مدلول، الدليل لازم يكون صحيح والمدلول عليه لازم يكون ايه صحيح. لو كان اعتقاده فاسد يبقى المدلول عليه خاطئ وبالتالي استدلاله بهذا الدليل خاطئ، الاثنين غلط. لكن لو كان المدلول عليه صحيح نقول له كلامك على العين والراس، لكنك تستدل بالقران عليه هو اللي مردود. ماشي اخواني فهمتوا دي؟ يبقى دي اول حاجه انك تتجرد. رقم اثنين انك تنزل الكلام في مواضعه، ده كلام الله المنزل على قلب النبي صلى الله عليه وسلم لخطاب الناس لايه؟ للتشريع والاعتقاد وكذا وكذا. فهمت القصه دي؟ اقرا بقى القران، اقرا القران وانت معاك لغه العرب، هتفهم الفهم الصحيح وهتستنبط وتستدل استدلالات صحيحه. واضح؟ طيب اللي وقفنا عنده او عنده قال لك وقد صنفوا تفاسير على اصول مذهبهم، كان بيتكلم عن مين؟ كان المعتزله، ها؟ الزمخشري وامثال. قال كمثل تفسير عبد الرحمن بن كيسان ومثل كتاب ابي علي الجبائي والتفسير الكبير للقاضي عبد الجبار الهمذاني والجمع لعلم القران لعلي بن عيسى الرماني والكشاف للزمخشري، فهؤلاء وامثالهم اعتقدوا مذاهب المعتزله. قال واصول المعتزله خمسه، كل الكلام ده قلنا مش هنقراه من كلام شيخ الاسلام، كان شيخ الاسلام فصل هنا في المعتزله واصولهم الخمسه والرد على اصولهم الخمسه، وده ملوش علاقه بينا بالنسبه لموضوع التفسير. فدخلنا على طول لان شيخ الاسلام مش كان بيصنف كتاب في قواعد التفسير، لا ده كان شيخ الاسلام بيسال السؤال وبيجيب، وما عنده من ساعه العلم قد يسر في نقطه قد يسر في بيان، زي احنا النهارده مثلا واحنا اسهبنا في جزئيه معينه لان ده خلل موجود عندنا وبنعالجه. لما يجي واحد يكرر كلامي في موضع اخر ويشرح نفس الكلام ممكن ما يقولش الجزء ده، ممكن في جزء ثاني يسر ويفصل بما ينفع قومه. واضح اخواني؟ فالجزئيه دي مش هتهمنا دلوقتي، ايه اصول المعتزله الخمسه؟ العدل ومش عارف المنزله بين المنزلتين وانفاذ الوعيد والامر بالمعروف والنهي عن المنكر، الكلام ده كله ملوش علاقه بينا بالتفسير دلوقتي، فاحنا هنتركه لانه تفصيل من المصنف في موضع اراد التفصيل فيه، وهندخل على قوله. قال وتفاقم الامر في الفلاسفه والقرامطه والرافضه، اي امر الذي تفاقم؟ قصه ان هو يفسر بناء على اعتقاد عنده ايه؟ فإنهم فسروا القرآن بأنواع لا يقضي منها العالم عجبا، يعني كل واحد عنده علم يبدأ يتعجب من أقوالهم، مش بيتعجب معناه مبسوط، ها إنما يتعجب كيف يقول الناس مثل هذا القول وما فيش علاقة بين الآية وبين هذه الكلمة. قال كتفسير الرافضة، اكتب واحد كقولهم، أدي أول مثال، مثال واحد كقولهم تبت يدا أبي لهب وتب، يعني ايه يدا ابي لهب؟ اللي يعرف يرفع ايده، يعني يدا ابي لهب يد يمين ويد شمال، تبت يعني هلكت وخسرت يدا ابي لهب، يقول لك يدا ابي لهب ابو بكر وعمر، ايه اللي جاب ابو بكر وعمر وهنا؟ ده مرض في قلبك وانت بتأول النص عشان تخدم المرض اللي عندك، الشبهه اللي عندك. معايا يا اخواني؟ قالوا يدا ابي لهب هما أبو بكر وعمر، طب إيه علاقة أبو بكر وعمر بيدي أبي لهب؟ الله أعلم. فعلا لا يقضي منها العالم عجبا. رقم اثنين، ولئن أشركت لا يحبطن عملك. قالوا أي بين أبي بكر وعمر وعلي. إيه اللي جاب دولت الآية؟ ولئن أشركت لا يحبطن عملك، لها معنى تاني عندنا غير أن الشرك يحبط الأعمال، لها معنى تاني في لغة العرب بنسبة الكلام إلى الله وخطاب النبي صلى الله عليه وسلم. إلا هذا المعنى؟ لا. قال لك يعني أشركت بين هؤلاء الثلاثة في الخلافة، قلت خلافة أبو بكر وعمر وعلي، هيحبط عملك، عملك محبط. المفروض أنك ما تشركش مع خلافة علي خلافة أبي بكر وعمر. يعني عايز يقول لك لا تؤمن ولا يقبل عملك حتى تكفر بخلافة أبي بكر وعمر، ولا تؤمن إلا بخلافة علي. لأن أشركت مع خلافة علي خلافة أبي بكر وعمر لا يحبطن عملك. هذا في تفسيره. رقم ثلاث، وإن الله يأمركم، ويتعطف على كلام المصنف لكن الآن فيهاش واو، إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة. قالوا البقرة هي عائشة. ضايل الواحد يقول الكلمة وخايف وقلبه بيجل أن يخسف به بسبب أن يقول كلمة عنه، وكانت حكاية الكلام عن أهل الباطل جائزة، ولكن فعل والله القلب يجل من ذكرها. أسأل الله العفو والمغفرة. قالوا البقرة هي أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها. تخيل، طب إيه علاقة هذه بتلك؟ إيه علاقة هذه بتلك؟ لو صح طعنهم في أم المؤمنين عائشة، لو صح، إيه علاقة بقرة بعائشة؟ قصة عن اليهود وعن موسى عليه السلام، إيه جاب عائشة رضي الله عنها في هذا الكلام؟ إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة. قال تتخذونها هزوا. قال معاذ الله نكون من الجاهلين. مين المتحدث يا أخوان؟ وبيكلم مين؟ موسى عليه السلام بيحدث قومه بدليل. قال بين لنا ما لونها، بين لنا ما هي، بين لنا ما هي. ايه اللي جابه من المؤمنين هنا؟ حتى لو كان اعتقادكم صحيح استدلالكم مردود. واضح يا اخواني؟ فهذا يظهر المرض الذي في قلوبهم. أربعة، فقاتلوا أربعة للنساء رقم أربعة، فقاتلوا أئمة الكفر. قالوا طلحة والزبير. طلحة والزبير أئمة الكفر، لأنهما كان في الفريق المناوئ المخالف. طلحة والزبير والشرون بالجنة. تفسير مش مصدق؟ افتح كتب اللي هو قال عليها المصنف ديت، هتلاقي الكلام ده في تفسيرين. ادخل النت هتلاقي الكلام ده للأسف، ولا أنصحك أن تدخل. يعني مصائب زي كده. خمسة، مرج البحرين. قال علي وفاطمة. طيب نودي فين بينهما برزخ؟ حتى شوف يقول لك بينهما برزخ الحسن والحسين. طب لا يبغيان. قال واللؤلؤ والمرجان الحسن والحسين. اللؤلؤ والمرجان حسن والحسين. رقم سبعة، كل وكل شيء أحصيناه في إمام مبين. قالوا علي بن أبي طالب. كل شيء أحصيناه في علي بن أبي طالب. رقم ثمانية، عما تساءلون عن النبأ العظيم. قالوا علي بن أبي طالب. إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون. الآية ترد على ابن أبي طالب. فعلا قالوا كده. تقولها ضحك، وفعلا هذا ما قالوا. إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا والذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون. الآية دي يعني تهدم كل هما بيقولوه. فأبو بكر وعمر وعثمان ممن يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ومن يركعون مع الراكعين. فنتولاهم. يقول لك لا، ده هنا المقصود علي بن ابي طالب. ويؤتون الزكاة وهم راكعون. رحم الف لله حديث، الف لله حديث، وضعوا لها حديثا ان عليا كان يصلي فاتاه رجل فقير فوضع يده في اخرج خاتما كان في يده واعطاه له وتصدق به عليه. نقول له صلاتك باطله يا علي. نقول له صلاتك باطله. وما في أحد من عقلاء المسلمين يقول إن الإنسان يخلع الخاتم ويتصدق وهو في الصلاة. ما أحد من عقلاء المسلمين فضلا عن أئمة المسلمين قال بهذا الكلام، بل من العلماء من أبطل الصلاة، من أبطل الصلاة، ومنهم من قال لا هذا فعل مكروه. فزالت الحركة في الصلاة وثلاث حركات ولا أكثر ولا أقل، وحركة من جنس الصلاة ولا من غير جنس الصلاة، تفصيل في كتب الفقه. ففي الحقيقة وضعوا حديثا هم شايفين هيخدموا به مذهبهم واعتقادهم الباطل، وفي الحقيقة طعنوا فيه في هذا الإمام، فجعلوه أقل من أقل واحد من المسلمين يفهم هذا الفقه. لو جاءت تقيل أنت في الصلاة ينفع تمد إيدك وتطلع فلوس وتديره؟ نعم في الصلاة تقول له خش صلي إيه؟ إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون. قال المصنف قالوا هو علي، ويذكرون الحديث الموضوع بإجماع أهل العلم وهو تصدقه بخاتمه في الصلاة. عشرة، وكذلك قوله أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة، قالوا نزلت فيه في علي. خلاص خلوا القرآن كله كل الصالحين يبقوا علي رضي الله عنه. طبعا احنا علي رضي الله عنه ابن عم رسول الله، واحد من عشر رشيد بالجنة ورابع خلفاء الراشدين، أخذ واحد من كل الرد على المخالفين وهؤلاء المبتدعة. الواحد بيبقى تولد عنده شعور انه كانه بيعادي عليا، ابدا، ده واحد من آل البيت، ده ختم رسول الله صلى الله عليه وسلم، زوج فاطمة رضي الله عنها. فتتكلم في ايه؟ لكن القول بتاعهم هو اللي غلط، التفسير بتاعهم هو اللي غلط. ومما يقارب هذا من بعض الوجوه، اكتب عليها ألف، لان خلاص خلصنا عشر أمثلة عن الرافضة، طبعا مش عشرة لا، ده ولا مئات من المواضع كهذا في كتب التفسير. ومما يقارب هذا من بعض الوجوه ما يذكره كثير من المفسرين في مثل قوله تعالى الصابرين والصادقين والقانتين والمنفقين والمستغفرين بالأسحار. قالوا الصابرين رسول الله، والصادقين أبو بكر، والقانتين عمر، والمنفقين عثمان، والمستغفرين علي. الرسول وأبو بكر وعمر وعثمان وعلي، ايه رأيكم في الكلام ده؟ كلام زي الفل، لكن عشان تنزل الآية عليه لا طبعا. تفهم ازاي؟ اذا لما احنا بنقول يا اخواننا لما بنرد على الرافضة في هذا الكلام بنرد عليهم في طريقة الاستدلال بغض النظر عن اعتقاد الفاسد، اعتقاد الفاسد ده بنرد عليهم في موطن تاني، لكن احنا بنتكلم في تفسير وفي قاعدة تفسير، استدلالكم مش موضعي. لو جاء واحد من اهل السنة اللي عنده ابو بكر وعمر وعثمان وعلي رضي الله عنهم كلهم الأئمة المهديين والخلفاء الراشدين، ها، وهيمدحهم وقال الصادقين أبو بكر والقانتين عمر، وفعلا أبو بكر الصديق وعمر كان من أكثر الناس قنوتا وطولا في الصلاة حتى كان له خطان أسودان من كثرة الدموع البكاء في الصلاة، والمنفقين عثمان مشهور عثمان بالإنفاق أنفق في جيش العسرة، و و و وعليهم المستغفرين، ده كلام سليم. لكن الاستدلال بالآية استدلال إيه؟ خاطئ. الآية ملهاش علاقة بهؤلاء الكرام، واضح إخواني؟ باء، وفي مثل قوله محمد رسول الله والذين معه قالوا أبو بكر، أشداء على الكفار قالوا عمر، رحماء بينهم قالوا عثمان، تراهم ركعا سجدا قالوا علي. لا، الآية جاءت لصفات هؤلاء الذين كانوا مع النبي صلى الله عليه وسلم، الصحابة، ففيها تزكية للصحابة وفيهم هذه الصفات، لكن مش فيها تخصيص صفة بفلان وصفة بفلان وصفة بفلان. هؤلاء الصحابة فيهم هذه الصفات، لكن هذا التفسير تفسير ايه؟ تفسير خاطئ. جيم، قال وأعجب من ذلك قول بعضهم والتين أبو بكر والزيتون عمر وطور سينين عثمان وهذا البلد الأمين علي. فعلا عجب، أعجب من ذلك القول السابق، وإن كان كله عجب هذا القول. قال رحمه الله وأمثال هذه الخرافات، وأمثال هذه الخرافات، خلي بالكم يا أخوانا عشان كنا بنسقط هذه السقطة قبل أن ندرس قواعد التفسير. يقول لك وفي الآية سبعة أقوال، وحاطط الأقوال دي كقول، حاطط الأقوال دي كقول، فاهمين ازاي؟ مرج البحرين مرج البحرين يلتقيان، يكتب وقيل القول السادس علي وفاطمه، ده قول اصلا لا تنظر اليه، تبغيه تماما. استدلالك بالايه مش في موضعي، بغض النظر الاعتقاد صحيح ولا خاطئ، الاستدلال مش صحيح، ما تحطوش في تفسير. يبقى طالب العلم هيبدا ينخل، عارفين ينخل؟ ينخل يعني ايه؟ عشان ينزل ويبقى بس الايه؟ النافع الصحيح. ما تقولش فيها سبع اقوال، هم كلهم قولين او قول، الاقوال الثانيه كلها على الاصول التي درستها لا تصلح قولا في الايه اصلا. فاهمين ازاي؟ قال: وامثال هذه الخرافات التي تتضمن تارة تفسير اللفظ بما لا يدل عليه بحال، زي ايه؟ كقولهم البقر عائشة او البحرين علي وفاطم، فان هذه الالفاظ لا تدل على هؤلاء الاشخاص بحال. وقوله: والذين معه اشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا، كل ذلك نعت للذين معه، التي يسميها النحاة خبرا بعد خبر، خبرهم كذا، خبر اول الثاني الثالث الرابع، تمام. ولا يجوز ان يكون كل منها مرادا به شخص واحد. وتتضمن تارة، يبقى واحد واثنين، تارة تفسير اللفظ بما لا يدل عليه، وتتضمن تارة دي رقم اثنين اللي هو ايه؟ جعل اللفظ المطلق العام منحصرا في شخص. يبقى ممكن يفسر اللفظ بحاجه ملهاش علاقه باللفظ خالص، او يخلي اللفظ العام خاص بايه؟ بشخص من الاشخاص، كقولهم ان قوله تعالى: انما وليكم الله ورسوله والذين امنوا، اريد بها علي وحده. وقول بعضهم ان قوله: الذي جاء بالصدق وصدق به، اريد بها ابو بكر وحده، تمام. وتفسير ابن عطيه، وكاتب مثال ثاني هنا: لا يستوي منكم من انفق من قبل الفتح وقاتل، قال: اريد بها ابو بكر وحده. لا، كل اللي انفقوا من قبل الفتح وقاتلوا يدخلوا في هذه الايه. قال: وتفسير ابن عطيه وامثاله اتبع للسنه والجماعه. خلاص، هو خلص الامثله اللي كان بيقولها على المعتزله، فدخل دلوقتي تفسير ثاني. قال: وتفسير ابن عطيه وامثاله اتبع للسنه والجماعه، واسلم من البدعه من تفسير الزمخشري. ولو ذكر كلام السلف الموجود في التفاسير الماثوره عنهم على وجهه لكان احسن واجمل، فانه كثيرا ما ينقل من تفسير محمد بن جرير الطبري، وهو من اجل التفاسير الماثوره واعظمها قدرا. تفسير مين؟ طب ده اجمع كتاب في التفسير بالماثور، اجمع كتاب في التفسير بالماثور. ثم انه يدع ما نقله ابن جرير. مين اللي بيدع ما نقله ابن جرير؟ ابن عطيه. يدع ما نقله ابن جرير عن السلف لا يحكيه بحال، ويذكر ما يزعم ده الزمخشري، ويذكر ما يزعم انه قول المحققين، وانما يعني به طائفه من اهل الكلام الذين قرروا اصولهم بطرق من جنس ما قررت به المعتزله اصولهم، وان كانوا اقرب الى السنه من المعتزله، لكن ينبغي ان يعطى كل ذي حق حقه، ويعرف ان هذا من جمله التفسير على المذهب. الله اكبر. فهموا الكلمه دي يا اخواني؟ هتظبطك كخلق، هتربيك على شيء معين. ايه هو؟ ان تكون منصفا. يعني شيخ الاسلام كلام ابن عطيه، كلام على العين والراس، نقل كلام عن ابن جرير الطبري، ونقل كلام عن اهل الكلام وسماهم المحققين في بعض المواضع، لا الكلام ده غلط والصح كذا. نبين ما فيه من حسن وما فيه من فساد. وللزيدية فرقه من فرق الشيعه، او جزء من الشيعه، او من الرافضه، الا انهم اقرب الناس الى اهل السنه. فلازم تنصف، لكن عشان تيجي تنسف قول فلان برمته من الالف الى الياء، ليست اليهود على شيء، ليست النصارى على شيء، ليست الشيعه على شيء، ليست الزيديه على شيء، ليست جماعه كذا على شيء، ده كلام من عدم انصافك. هذا كلام من عدم انصافك. ليس فلان على شيء، واحد من الدعاه له اخطاء، لا، على شيء كبير وعلى خير كبير وله اخطاء، واحد اثنين ثلاثه. على علم عظيم ولكن له سقطات في واحد اثنين ثلاثه. هذا هو الانصاف يا اخواني الذي ينبغي ان تتربى عليه. لكنك تنسف الاشخاص وتنسف الجماعات وتنسف المذاهب وتنسف كل من خالفك، ليس هذا من الدين في شيء، بل هذا مما يوسع الفجوة ويبعد عن الالتئام والالتحام والاتفاق. وهذا الكلام له تفصيله في غير هذا الموضع، ولكن أشار إليه شيخ الإسلام، قال ينبغي أن يعطى كل ذي حق حقه، ويعرف أن هذا من جملة التفسير عن المذهب. ولهذا يقول الشيخ ابن تيمية رحمه الله تعليقا جيدا، قال: الحق ولو كان مع من أهل البدع يجب أن يقبل، وأن أهل البدع إذا كان بعضهم أقرب إلى السنة من بعض يجب أن يثنى عليهم. خلي بالك من كلمة يجب وأن يثنى، يجب أن يثنى عليهم بهذا القرب. وأما أن نرد ما قاله أهل البدع جملة وتفصيلا حتى ما قالوه من الصواب ونقول هذا قاله صاحب بدعة هذا خطأ، لأن الواجب أن يقول إنسان الحق أينما كان ولا ينظر إلى قائله، ولهذا يقال يجب أن يعرف الرجال بالحق لا الحق بالرجال. ده كلام الشيخ ابن عثيمين رحمه الله، وكلام في غاية الإنصاف، وهذا هدي النبي صلى الله عليه وسلم، هذا هدي النبي صلى الله عليه وسلم لما يقول أصدق كلمة قالها شاعر. كلمة مين؟ نبيل المعطف. ماذا قال؟ ألا كل شيء قال الله باطل. تكلم صح ولا غلط؟ رغم اللي قالها واحد كافر واحد مشرك، لكن كلمة حق تحط على الرأس، تحط على الرأس، لكن تبقى كلمة حق للشيخ فلان أو للأستاذ فلان وانت بتردها وهي كلمة حق عشان بس من فلان اللي مش من جماعتك، أو عشان من فلان اللي انت مش مقتنع بطريقته، هذا كله من جهلك. فاحذروا يا أخواني، احذروا، هذا خلل كبير موجود في أكثر الإخوة والأخوات، خلل كبير موجود في أكثر الإخوة والأخوات. ينسب قناة كاملة تنشر الخير لأجل شيء فيها من الباطل، لأجل شيء فيها من الخطأ، ينسف عالم بما عنده من خير كبير وعلم جم ودعوة عظيمة لأجل أخطاء سقط فيها أو سقطت وقع فيها. الكلام ده كله ليس من الإنصاف في شيء. نعطي كل ذي قدر قدرة. النبي صلى الله عليه وسلم لما جاء الشيطان، الشيطان وقال لأبي هريرة يعلم آية لو قرأها كان عليه من الله حافظ ولا يزال عليه من الله حافظ حتى يصبح، الله لا إله إلا هو الحي القيوم. النبي صلى الله عليه وسلم بلغ سيرك منه ده الشيطان، قال له لا، قال له صادقك، قال لك كلام صدق، الكلام ده حق وهو كذوب، هو كذوب، هو شيطان، لكن الكلام ده لازم يطلع ونقول انه صح. لا ده الناس كده هتقتنع بالشيطان، يبقى انت اللي جاهل. لا، اللي يقول الحق بنقبله منه، لو قال الحق نصراني قبلنا منه الحق، لو قاله يهودي قبلنا منه الحق. المرأة لما تأتي تحدث عائشة رضي الله عنها وتخبر ان اول طعامها للجنة زيادة كبد الحوت والنبي يبتسم ويؤكد قولها، ايه الاشكال؟ يقول لا 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 لا، ده النبي كده رب عائشة على انها تقبل قول اليهود، وعائشة كده هتسمع كلام اليهود، ده جهل من عندك. الحق بيقال انه حق والباطل يقال انه باطل، وتبين ان فلان اللي قال لك ده لا ده يهودي خلي بالك منه بس كلامه ده حق، فلان ده نصراني وخلي بالك ده خبيث ومكار لكن الكلمة دي حق، ده كلام ده كلام الشيطان لكن الكلام ده صح، ده كلام ده كلام واحد من جماعة كذا وليهم اخطاء واحد اثنين ثلاثة لكن كلامهم هنا صح. الكلام ده مهم جدا يا اخوان، فاحنا بغاة حق، احنا عايزين الحق، فأنا وجدناه اخذنا به، أنا وجدناه بأي مكان وجدناه نقول به، الناس كده هتقتدى بينا هتحترمنا. لكن لما تيجي تقول له لا 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 ده الصوفية دولت وانتوا كذا وكذا، لكن لما يقول كلمة حق له لا بس كلامه في الحتة دي صح، كلامه في الموضوع ده هو الصح، لما يشوف منك الإنصاف قال ده الراجل ده بيتكلم على علم، فعلا الكلام ده عندنا حق، فعلا الجزئية دي مخالفة للحق ودوت باطل، هيبدأ يراجع نفسه. لكن لما تقول له لا لا سيبك ده كله غلط وهو شايف إن فيه بدل الصح 100 حاجة صح، خلاص يبقى دي عداوة شخصية منك، دي حاجة كده أنت واخد بس موقف من الجماعة دول. لا، الجماعة دي لما بتقول الحق أنا بقبله، أنا مش في دماغي جماعة ولا في دماغي غيره، أنا في دماغي ما أريد الحق، كل ما أريده أن أصل الحق. فلما قاله رجل رغم أنه على غير مذهبي بل على غير ملتي بل هو الشيطان، قلنا هذا حق وهذا شيطان، واضح إخواني؟ قال فالحق ولو كان من أهل البدع يجب أن يقبل، كلمة كبيرة جدا من شيخ ابن عثيمين، يجب أن يقبل، وأن أهل البدع إذا كان بعضهم أقرب إلى السنة من بعض يجب أن يثنى عليهم، لازم نقول دولة كذا الجماعة دي أقرب الناس للسنة، مش نقول الجماعة دولة مش من أهل السنة والجماعة، إزاي يا عم الحاج؟ ازاي وصول اهل السنه والجماعه بيتكلم في قران وكتاب وسنه وملائكه وقدر وكتب ورسل وموافق لوصول اهل السنه والجماعه عشان خالف معاك في شيء بعدين بتنسف اقواله كلها؟ ليس هذا بالانصاف. ائمه الاسلام البخاري مسلم ينقلوا احاديث في كتبه. ابحث عن رجال البخاري، هل كان في رجال البخاري من فيه خلل في مسألة الاعتقاد؟ ترد عليه فيه ولا مفيش؟ فيه. راجع تقريب التهذيب وابحث عن رجال البخاري، هقول لك فلان وفيه تشيع. هل لا من رجال البخاري ذاته فيه تشيع؟ لما يجيب حاجة في التشيع نرد حديث، لكن لما ينقل حديث صحيح ونعتبره ثقة، ثقة مش هيكذب أبدا، خلاص يبقى هو ثقة عدل ضابط. ازاي هرد كلامه؟ ازاي هرد كلامه؟ كن عنده شبهة في جزئية انا رديت كلامه المتعلق بهذه الشبهة، لا واحتياطا رديت احاديثه المتعلقة بهذه الشبهة. طب الاحاديث التانية انكرها ليه وانفضها ليه وهو رجل ثقة؟ قبله منه فلان وفيه تشيع، فلان وفيه قدر، يعني تكلم في القدر. القدر ده واحد من اركان الست من اركان الايمان، خلي بالكم. وسموه الرجل من رجال البخاري ورجل من رجال مسلم وحديثه بنقبله على العين والراس ونتناقل عنه الكلام. يا اخواني هذه الجهاله التي عمت الاخوه والاخوات الا من رحم الله عز وجل، هذه الجهاله التي عمت الاخوه والاخوات الا من رحم الله عز وجل. فصار الاصل في الاخوه والاخوات ان خلاص بكلمه من فلان طعن في فلان او طعن في شيء نسب كل قول الفلان ونسب كل خير من فلان. هذا جهل، هذا جهل. احنا مأمورين اخواني بالنصيحة، الدين النصيحة. قيل لمن يا رسول الله؟ قال لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامته. هو ده المطلوب مننا. لكن احنا نحطم جهود انسان او مجموعة او جماعة او مؤسسة تقوم على الخير وللخير لاجل سقطات وقعوا فيها، يبقى احنا ناس مش منصفين وناس مش عايزين الحق. عايزين الحق نفرح بالذين فعلوا هذا الحق وقالوا هذا الحق وأيدوا هذا الحق ودعوا إليه وفتح الله قلوب الناس له، ثم بعد ذلك ننظر إلى السقطات فنناصحهم فيها ونأمرهم بالخير ونثني، ويجب علينا أن نثني على الخير الذي قالوه. فإذا وجدوا منا هذا الإنصاف قابلوا منا هذه النصيحة، فصرنا فعلا يدا واحدة بنقدم لقدام. لكن إذا كنت متخيل أن فيه عمل لجماعة معينة أو لمؤسسة معينة أو لشخص معين انه يكون مكتمل لا خلل فيه فانت واهم، فكل انسان ايا كان يؤخذ من كلامه ويرد الا النبي صلى الله عليه وسلم. فيا اخواني النصيحه، النصيحه عايزين نتعلم النصيحه، واياك ان تتكلم بكلمه حتى تعرف ابعادها، فكلمه منك ممكن تحبط قناه كامله، ممكن تحبط عمل جماعة كاملة وتصد الناس عن الخير وتهوي بها في النار 70 خليط. اي والله تهوي بها في النار 70 خليط. تبقى صديت عن الخير ومنعت عن الخير ناصح. والنصيحة لها ضوابطها، حكمة موعظة حسنة الإصرار بها، ترسل تكلم تناصح، هو ده شأننا يا اخوان. يد واحدة، ايد متسخة اليد التانية بتحط ده عليها وتمسح وتنظف، لكن احنا نبدا نلتقط ونلتبس وننتظر السقطات لنشهر ونمنع ابواب الخير، فليس هذا من الخير في شيء. فالمقصود قال المصنف رحمه الله اخر حاجه عشان الفصل ده نتم نخلص منه ما نكملش فيه ثاني، قال فان الصحابه والتابعين والائمه اذا كان لهم في التفسير في تفسير الايه قول وجاء قوم فسروا الايه بقول اخر لأجل مذهب اعتقدوه، وذلك المذهب ليس مذاهب أو ليس من مذاهب الصحابة والتابعين لهم بإحسان، صاروا مشاركين للمعتزلة وغيرهم من أهل البدع في مثل هذا. وفي الجملة اسمع في الجملة دي مهمة حط تحتها خط، من عدل عن مذاهب الصحابة والتابعين وتفسيرهم إلى ما يخالف ذلك كان مخطئا في ذلك بل مبتدعا. شو بتقول اللي بعدها؟ وإن كان مجتهدا مغفورا له خطأه. كان السطرين دولت اللي معاه قلم فسفور يعلم بالأصفر والأحمر والأزرق والأخضر، سطرين مهمين. من عدل عن مذاهب الصحابة والتابعين وتفسيرهم إلى ما يخالف ذلك كان مخطئا في ذلك بل مبتدعا. كلام جميل. فالصحابة لو لهم ثلاث أقوال في الآية فالحق في هذه في أحد هذه الأقوال الثلاث. لو اختلفنا القول الرابع نقول لك قولك مبتدع. إن دولت اللي فهموا في ذلك فبتفسر على ضوء ما قالوا لأنهم الذين عاينوا التنزيل. طيب واللي عمل كده يبقى فعل إيه؟ فعل بدعة. قال وإن كان مجتهدا مغفورا له خطأه. مجتهدا مغفورا له خطأه. ومشكلة فيك أنت، هو اجتهد فأخطأ والله عز وجل يغفر له ذلك الخطأ. أنه اجتهد وأخطأ، عنده أرث الاجتهاد واجتهد وأخطأ. المشكلة فيك أنت أنك ما تقبلش كلام أي أحد حتى يكون موافقا للحق، مش مقلد أعمى. واضح؟ وتناصح هذا الذي اجتهد، وتناصح هذا الذي اجتهد وأخطأ. مطلوب منك حاجتين، أنك لا تقبل إلى الحق بغض النظر هو من مين. رقم اثنين أنك تناصح من رأيت أنه قد أخطأ إن رأيت أنه قد أخطأ. فالمقصود بيان طرق العلم وأدلته، بيان طرق العلم وأدلته وطرق الصواب. ونحن نعلم أن القرآن قرأه الصحابة والتابعون وتابعوهم، وأنهم كانوا أعلم بتفسيره ومعانيه، كما أنهم أعلم بالحق الذي بعث الله به رسوله صلى الله عليه وسلم. فمن خالف قولهم وفسر القرآن بخلاف تفسيرهم فقد أخطأ في الدليل والمدلول جميعا. ومعلوم أن كل من خالف قولهم، حط خط تحتها، له شبهة يذكرها. هذه الشبهة إما عقلية وإما سمعية. اللي خالف قول الصحابة خلي بالك بيبقى له شبهة. طبعا انت عارفين لو ملهوش شبهة كان الناس كلها رد على الوش تتفهم عن الصحابة تشبه حاجة، لكن بيبقى عنده ايه؟ شبهة. الشبهة دي يقولك ليه مش في حديث بيقول كده، فاشتبه عليه الحديث ده. الشبهة دي شبهة سمعية ولا عقلية؟ سمعية. سمعية اسمها من رسول يسموها عقلية ساعات. يبقى شبهة في حديث هو سمع، شبهة في آية أخرى هو سمعها، فتولدت الشبهة بناء على هذه الآية التي سمعها. قال الله عز وجل والذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات. إذا في آيات متشابهة. فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه، فقد يتبعها الإنسان لمرض في قلبه وزيغ أو جهالة واجتهاد وخطأ. واضح إخواني؟ نحن نسميها بعلم أو بغير علم، تبع المتشابهات وهو يعلم أنها متشابهات ويعلم المحكم الذي ترد إليه. وفي واحد باله ومش واخد باله ومش عارف أنها دي من المتشابهات وبناء عليه اجتهد وأخطأ. قال والمقصود هنا التنبيه على مسار الاختلاف في التفسير، وأن من أعظم أسبابه البدع الباطلة التي دعت أهلها إلى أن حرفوا الكلمة عن مواضعه كما سمعت في أمثلة اليوم، وفسروا كلام الله ورسوله صلى الله عليه وسلم بغير ما أريد به وتأولوه على غير تأويله. فمن أصول العلم بذلك أن يعلم الإنسان القول الذي خالفوه وأنه الحق، وأن يعرف أن تفسير السلف يخالف تفسيرهم، وأن يعرف أن تفسيرهم محدث مبتدع، ثم أن يعرف بالطرق المفصلة فساد تفسيرهم بما نصبه الله من الأدلة على بيان الحق. كلامهم باطل عشان 1 2 3 4، كلامهم مردود عشان 1 2 3 4، أدلة وبراهين، أدلة وبراهين. وكذلك وقع من الذين صنفوا في شرح الحديث، اللي حصل في القرآن ده يا إخواني حصل برضه في الحديث. حصل وقع من الذين صنفوا في شرح الحديث وتفسيره من المتأخرين من جنس ما وقع فيما صنفوه من شرح القرآن وتفسيره. ايه هو؟ يشرح الحديث بناء على مذهب عنده باطل واعتقاد باطل، يشرح الحديث وينسى الموقف اللي نزل فيه الحديث، نسي الكلام مين اللي تقال له الكلام دول. زي ما بيحصل دلوقتي يقول لك في البدع من سن سنة حسنة، من سن سنة حسنة في الإسلام كان له أجرها وأجر من عمل بها. فقول لك وده هو المولد دوت سنة حسنة، بكرة المولد ولا بعده؟ بعد بكرة. كل سنة هم طيبين وأنتم طيبون. يقول لك ليه مش الرسول صلى الله عليه وسلم قال من سن سنة حسنة؟ صحيح هو ما عملش مولد نبوي، صحيح ان الصحابة ما عملوش مولد نبوي، لكن احنا سنينا سنة حسنة. ايه السنة الحسنة؟ قال لك عشان الناس تحب النبي وتفتكر النبي فعملنا مولد للنبي. فلنا أجرها وأجر من عمل به. أيوة الكلام ده نقاش دار بيني وبين أخ بالأمس، هو شايف أنه كده بيتقرب إلى الله ويذكر نفسه بشيء. أستاذ كل الطب راجل نحسبه على خير، والتقينا في المسجد بعد صلاة الجمعة والخطيب كان بيتكلم عن بدعية المولد النبوي اللي بيعقد له هذه الاحتفالات، تخذني على جنبه جزاه الله خير بطريقة المناصحة وشايف أنه على خير وعلى حق. يا شيخ مش مفروض أن المولد دوت كذا وكذا، احنا بنقول الحلوة غلط وكذا غلط، لكن كنا نحتفل بالنبي صلى الله عليه وسلم، مش ده معنى طيب يذكرنا برسول الله؟ مش الرسول كان بيصوم يوم الاثنين فيبقى تذكير بطاعة في الموعد دوت؟ كلام بمصر، هو يرى باجتهاده البسيط على قده ان ده نوع من التناصح، خاصة ان ليه سند من بعض فقهاء الازهريين قال هذا الكلام، وبعض العلماء الازهريين قال لي هذا الكلام، فليه ما نحاولش بقى نفهم المعنى؟ قلت له لا ده اسمع الحديث، قال لي مش الرسول من سنة سنة حسنة؟ قلت له طب نجيب الحديث بقى، الحديث ده بيتكلم عن ايه؟ ان قوم جاءوا الى النبي صلى الله عليه وسلم مجتاب النمار، لابسين جلود يعني من الفقر، فالنبي صلى الله عليه وسلم لما شافهم تمعر وجهه وتغير، ازاي يكون فيه ناس مسلمين وجايين ومفيش حد يساعدهم، شايفينهم بالصوره دي ناس مش لاقيه لبس، فقال النبي صلى الله عليه وسلم تصدق رجل بدينار او تصدق رجل من دينار، تصدق رجل من درهم، تصدق رجل من قميص، تصدق رجل من كذا من كذا من كذا، فجاء رجل بصرة كبيرة، واحد من الصحابة يحسه صدق ولو بدرها ولو بقميص ولو بكذا، فواحد جاء بصرة كبيرة كادت يده أن تعجز عن حملها بل عجزت، يشيل أخذها منه، كانت حاجة كبيرة جدا، فحطها للنبي صلى الله عليه وسلم أمام النبي كده وقال دي في الجماعة دول. أول الصحابة ما شافوه كل واحد إيه ده، كل واحد راح بيته جاب 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 جاب، كل واحد أحضر ما تيسر له، لما شافوا الراجل ده جاب إيه الصورة التي عجزت يده عن حمله، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من سن سنة حسنة كان له أجرها وأجر من عمل بها إلى يوم القيامة. مين اللي سن السنة الحسنة هنا؟ الرجل ده، الرجل ده عمل حاجة جديدة ما عملهاش النبي، ولا النبي حثه على شيء والناس غفلة عنه فكان أول واحد فعل هذا الخير اللي دعا إليه رسول الله. إيه دي السنة الحسنة؟ السنة الحسنة انك تألف عمل جديد وتألف طاعة جديدة، الدين قد اكتمل، اليوم أكملت لكم دينكم، مفيش حاجة زيادة، لا ده انت بتشوف السنن المهجورة وأقوال النبي اللي غفل عنها الناس وتبدأ تحييها، يبقى انت سنيت سنة ايه حسنة، هو ده اللي موافق للحديث، قال من سنة سنة حسنة، الرجل ده عمل حاجة النبي ما قالش عليها، لا لا ده عمل حاجة حث عليها النبي صلى الله عليه وسلم وكان الناس متقاعدة ومتكاسلة، فأول ما عمل شجع الآخرين هيأهم للطاعة وجعلهم يبذلون فيها، فكان له مثل أجورهم لا ينقص ذلك من أجورهم شيئا، والعكس صحيح. واضح إخواني؟ قال وكما وقع في الحديث وقع في التفسير وقع في الحديث، وأما الذين يخطئون في الدليل لا في المدلول، فاكرين يعني الدليل المدلول؟ يعني كلامهم إيه؟ صح، لكن استدلالهم هو اللي إيه؟ اللي غير صحيح. فمثل كثير من الصوفية والوعاظ والفقهاء يفسرون القرآن بمعان صحيحة لكن القرآن لا يدل عليها، معايا يا اخواني؟ معاني صحيحة وكل حاجة على عينه وعلى رسمه لكن القرآن ما بيدلش عليها، لما يقولوا اذهب الى فرعون الصوفية يقول لك فرعون هو قلبك، اذهب الى فرعون انه طغى، المعنى ده صحيح، لازم ترجع لقلبك وقلبك فيه طغيان ولازم تضبط هذا القلب وتمنعه من هذا الطغيان، لكن استدلالك بالآية استدلال غير صحيح، فرعون هنا هو فرعون. واضح إخواني؟ يفسرون القرآن بمعان صحيحة، المعنى في نفسه صحيح إصلاح القلوب، لكن القرآن لا يدل عليه، مثل كثير مما ذكره أبو عبد الرحمن السلمي. مين أبو عبد الرحمن السلمي دوت؟ إيه رأيكم فيه؟ أهل السنة ولا أهل البدعة؟ من رؤوس أهل السنة، من الناس اللي حملت القرآن، من الناس اللي تفرغت في تحفيظه وتعليمه. وعبد الرحمن السلمي كثير مما ذكره في حقائق التفسير، وإن كان فيما ذكروه ما هو معان باطلة فإن ذلك يدخل في القسم الأول. خلاص هو خلص كلامه عن عبد الرحمن السلمي، قال وإن كان فيما ذكروه ما هو معان باطلة، يقول مش كلامهم كله صح، يقولون إن في كلام من كلامهم برضه غلط، يبقى رجعنا للقسم اللي هو القسم الأول. القسم الأول وهو الخطأ في الدليل والمدلول جميعا حيث يكون المعنى الذي قصدوه فاسدا. خلاصة القول في التفسير في حاجة اسمها دليل، انك هتستدل بالقرآن على حاجة، في حاجة اسمها مدلول عليه يدل الدليل ده على كذا. ممكن اللي بتستدل عليه ده يكون كلام صحيح، لكن استدلالك بالدليل خاطئ، والعكس ممكن يبقى الدليل صحيح لكن انت استدللت بالدليل الصحيح على معنى خاطئ. خلي بالك من الاثنين دول، هو ده الاصل اللي عايز يعلمه شيخ الاسلام من اصول التفسير، انك تكون دليلك صحيح رقم واحد، ويكون المفهوم اللي تقول عليه صحيح، ويكون فعلا الدليل ده بيدل على المفهوم الصحيح الذي فهمته. سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك.
محتاج يا املي، جد لي بفضلك واصفح عن خطيئاتي، أنا الغريب فلا أهل ولا وطن، أنا الوحيد فكن لي في ملماتي.
أدعوك يا سيدي يا مشتكى حزني،
يا منقذي يا مغيثي في الملمات، فانظر إلى غربتي وارحم ضنا جسدي، يا راحم الخلق حقق في كرباتي.
الفقير إلى رب السماوات، أنا المسيكين في مجموع حالاتي، أنا الظلوم لنفسي وهي ظالمتي، والخير إن جانا من عنده ياتي.
أنت الرحيم وملجى من يلوذ به، الكاشف الغم القاضي لحاجاتي، وعبدك المشتكي والمرتجي فرجا، يا سامع الصوت فاسمع شكاياتي.
وليس إلا إلى الرحمن ملتجئي،
فهو العليم بأحزاني وآهاتي، وأنت يا سيدي يا منتهى أملي، تدري وتعلم مقصودي ونياتي.
الفقير إلى رب السماوات، أنا المسيكين في مجموع حالاتي، أنا الظلوم لنفسي وهي ظالمتي، والخير إن جانا من عنده.